من شرح العقيدة الواسطية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
اللهم صل وسلم.
هذا بحث في تخريج حديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، الذي ذكره الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الدالة على صفات الله عز وجل.
أحسنت، هذا جيد. نعم.
وقد أخرجه البخاري في 4 مواضع. الموضع الأول أخرجه في صحيحه كتاب التوحيد الجزء 8 صفحة 185، باب قول الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وأخرجه أيضا في صحيح من كتاب التوحيد الجزء 8 صفحة 202، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. عن عدي بن حاتم بلفظ: ما منكم أحد، ولم يذكر ولا حجاب يحجبه. وزاد: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر.
الله أكبر.
وأخرجه أيضا في صحيح كتاب الزكاة باب الصدقة قبل الرد الجزء 2 صفحة 113، عن عدي بن حاتم قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم فإن لم يجد فبكلمة طيبة. بل وأخرجه أيضا في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام الجزء 4 صفحة 175، عن عدي بن حاتم بلفظ: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له.
الله أكبر.
ثم ساق الحديث بنحو اللفظ الثالث اليهودي. وأخرجه أيضا في كتاب الرقاق الجزء 7 صفحة 198، باب من نوقش الحساب عذب، في نفس اللفظ الأول ولكن فيه: إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، وليس فيه ولا حجاب يحجبه. اثنين: وقد أخرجه مسلم في صحيحه الجزء 2 صفحة 703، كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة، عن عدي بن حاتم بنفس لفظ البخاري الأول ولكن فيه: إلا سيكلمه الله. 3: وقد أخرجه.
وش رأيك لو قلت من هذا الوجه مثلا؟
يعني
أي رجل شو يعني مثل هل الرجال واحد ولا يفيدكم معنا؟
وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده الجزء 4 صفحة 256 بإسناد صحيح، عن عدي بن حاتم بنفس لفظ البخاري، وزاد: فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. 4: وقد أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل دراسة تحقيق الدكتور عبد العزيز إبراهيم الشهوان الجزء الأول صفحة 361، عن عدي بن حاتم بنفس لفظ مسلم. وأخرجه أيضا في نفس الجزء صفحة 363، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي بنفس لفظ المؤلف، وزال في آخره: ولا ترجمان. وأخرجه أيضا في نفس الجزء صفحة 367 عن عدي بن حاتم بنحو لفظ البخاري الرابع بدون لفظ يوم يلقاه. وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع الجزء الرابع صفحة 611 تحقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض عن عدي بن حاتم بنفس لفظ البخاري وقال حسن صحيح ستة. وأخرجه ابن ماجه في سننه الجزء الأول صفحة 590 كتاب الزكاة باب فضل الصدقة بنفس لفظ البخاري وبدون لفظ ولا حجاب يحجبه وهو صحيح.
أحسنت. هذه إجماع لنا بين الروايتين اللي يقول ينظر يمينه وشماله ما يرى إلا ما قدم, وفي اللفظ الآخر في البخاري يرى يمينه وشماله النار. أشأم يمين الشمال يعني أشأم يعني الشمال. لا لا هذا أشأم مثل أيمن, أيمن وأشمل أشأم. نعم نقرأ نصر. وأن هذا القرآن الذي
الرحمن الرحيم
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلامه. ووجه ذلك أن القرآن كلامه فهو صفة من صفاته, ولا يتم الإيمان بالله حتى تؤمن بصفاته عز وجل. فلهذا كان الإيمان بأن القرآن كلام الله لآخره كان من الإيمان بالله, لأن القرآن كلامه وكلامه صفة من صفاته, ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان به وبصفاته. طيب, وسبق لنا أن القرآن منزل وذكرنا دليله, غير مخلوق وذكرنا دليله, منه بدأ ذكرنا دليله, وإليه يعود ذكرنا دليله, قل لا. طيب, ما من قبل يعني من قبل, وقلنا بدأ بمعنى ابتدأ أو بمعنى ظهر, بدأ بالهمز ابتدأ وبدأ ظهر. نعم. طيب, إليه يعود ذكرنا أيضا فيها معنيين. طيب, وأنه تكلم به حقيقة, وأنه أي الله عز وجل تكلم به أي بهذا القرآن حقيقة. الله أكبر, إذا تصورت هذا المعنى إن هذا القرآن لتقرأ تكلم الله به حقيقة, يكون لهذا الكلام في قلبك منزلة عظيمة عالية لا يماثلها شيء. يعني الآن لو أن أحدا تكلم متبوعه بكلام تجده يعظم هذا الكلام بقدر ما يعظم من تكلم به من هؤلاء المتبوعين. مثلا لو تكلم الإمام أحمد بكلام أو الشافعي بكلام أو أبو حنيفة أو مالك أو سفيان أو غيرهم من هؤلاء الأئمة الأجلة رأيت لهذا الكلام وزنا. فكيف إذا شعرت بأن هذا الذي تقرأه كلام رب العالمين؟ نعم, يكون هناك تأثير, تأثر عظيم بهذا القرآن العظيم. فنحن يجب علينا أن نؤمن بأن الله تكلم بهذا القرآن حقيقة. فقال عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. نعم, والله لو شعرنا بهذا الشعور لكان القرآن يؤثر في قلوبنا, لكن نسأل الله أن يرحمنا برحمته. الشعور حين قراءة القرآن بهذا قد يتضاءل أو يزول بالكلية, وكأنما نقرأ كتابا مؤلفا عاديا. نعم, فيجب أن نؤمن بأنه كلام الله حقيقة. وإذا كان حقيقة إذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا. لماذا؟ لأنه صفته, كلام صفة المتكلم, وصفة الخالق غير مخلوقة كما أن صفة المخلوق مخلوقة. وكنا في الليلة الماضية نريد أن نتكلم على قول الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قلنا: كيف يكون هذا؟ وش يقول؟ نقول: أصلا لا تكلم بهذا الكلام، من الذي حدك أن تتكلم وتقول لفظي مخلوق أو غير مخلوق؟ أنت لن تخرج من العيب أو لن تخرج من المعرة سواء قلت غير مخلوق أو مخلوق، وهذا من التكلف. ولكن لو أردنا أن نتبين الأمر في إطلاق هذه الكلمة فإننا نقول: اللفظ يطلق على معنيين، على المصدر الذي هو فعل الفاعل، وعلى الملفوظ به. وعلى الملفوظ به. أما على المعنى الأول الذي هو المصدر فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، لأننا إذا قلنا أن اللفظ هو التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق ولا لا؟ مخلوق، وجد الآن، وجد الآن ونحن وأنا أتكلم به. فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما من عندي أنا أحدثت وأتكلم به أخرجه من نفسي فهو مخلوق. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به، لأنه قد يراد بالمصدر اسم المفعول، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي محمول، يعني ذوات محمول في البطن. طيب، إذا أريد باللفظ الملفوظ فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، ولكن نحن نتكلم على قول القائل لفظي إيش بالقرآن. ومعلوم أن لفظه إذا كان بالقرآن وأردنا باللفظ الملفوظ فهو غير مخلوق، فهو غير مخلوق. وعليه فنقول: إن أراد القائل بلفظي إيش التلفظ الذي هو فعله فهو مخلوق، إن أراد الملفوظ به وهو القرآن فليس بمخلوق لأنه كلام الله. واضح؟ هذا هو التحقيق في هذه المسألة، يعني إذن التفصيل. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال ذلك لأحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعار الجهمية، من شعار الجهمية، يعني أن الجهمية هم الذين ديدنهم مثل هذا الكلام، يقول إذا يتستر يقول بدل ما يقول له القرآن مخلوق يقول لفظي مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، فكن هذا كأنه شعار لهم. فمن مجرد ما أسمع الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق أعرف أنه جهمي. كأن الإمام أحمد يقول: إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي. عرفت؟ طيب، الوجه الثاني وهو أصح، لأن الإمام أحمد نفسه فسره، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، هكذا جاء عنه في رواة أخرى مفصلة، يريد القرآن فهو جهمي. وحينئذ يتضح معنى قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه أراد إيش؟ الملفوظ به، أراد الملفوظ به. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ يعني أن القرآن مخلوق، لا شك أنه جهمي. واضح؟ أما من قال غير مبتدع غير مخلوق فالإمام أحمد يقول مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، ما كانوا ينطقون بمثل هذا النطق، يقول القرآن كلام الله فقط. نعم. يقول رحمه الله: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. كرر المؤلف هذا لأن المقام مقام عظيم، فإن هذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها من هلك أمم كثيرة، ولكن حمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، لا كلام غيره، خلافا لمن قال إن القرآن كلام الله كلام غير الله، إنه كلام من جبريل ألهمه إياه أو من محمد أو من الشجرة، خلقه الله في الشجرة حين دنا منها موسى أو ما أشبه ذلك. إن أنا نتكلم على القرآن، كان يقول وقف القراية، وش يقول لا كلام غيره. فإن قلت كلام المؤلف هنا لا كلام غيره معارض بقول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن له، وقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، فالأول محمد عليه الصلاة والسلام والثاني إبريل، كيف يقول لا قول غيره لا كلام غيره؟ والآيتان صريحتان في إضافته إلى الرسول البشري والرسول الملكي. فالجواب على ذلك بسيط، أن نقول لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة وأنه صدر منهما، لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين، ولا لا؟ إذن ليس المراد بالآية أنه كلامهما، ولكنه قول محمد تبليغا للأمة، وقول جبريل تبليغا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وقول الله عز وجل هو الأول، فيكون القرآن قول الله، قول الله عز وجل لا قول غير ولا قول غيره. ثم قال المؤلف: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. لا يجوز إطلاق القول، ولم يقل المؤلف لا يجوز القول، يضد الإطلاق التقييد، يعني لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله هكذا إطلاقا، لا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله على سبيل الإطلاق، لا يجوز. الذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية أو عبارة. الفرق بينهما الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم كأنه حكي يعني بمرآة، كما يحكي الصدى كلام المتكلم. الآن مثلا وأنا جاي من البيت إلى المسجد الجامع، إذا أتيت من عند عمارة طويلة أسمع أذان المؤذن كأنه من عمارة يأتي وهو أمامي، هذا صدى وهو حكاية، ولهذا تحس بأنه يأتي بعد فراغ المؤذن بقليل حسب المدى الصوت انتقاله إلى هذا العمارة التي يصطدم بها. يقول حكاية: أما هؤلاء فقالوا إنه عبارة، يعني كأنما في نفس المتكلم عبر عنه بحروف وأصوات خلقت، وهذا مذهب الأشاعرة. لا يجوز أن نطلق هكذا إنه حكاية وعبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نطلق أو التقييد. فنقول مثلا إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله، لأن كلامي أنا ليس هو كلام الله، كلامي حدث مني أنا، تكلمت الآن بالقرآن. ففيه نظران، أو فله جهتان: جهة أول من تكلم بهذا اللفظ الذي تسمعونه مني من كلام الله، من؟ الله عز وجل. لكن أنا الآن أعبر عن كلام الله الذي تكلم به. إذن هذا القول على هذا التقييد لا بأس به، لكن إطلاق أن القرآن كلام الله هذا لا يجوز. لكن نعم، إطلاق أن القرآن عبارة عن كلام الله لا يجوز. أما إذا قلت هذا الرجل الآن الذي يقرأ قراءته عبارة عن كلام الله، هذا صح، لأنه الآن يعبر عما تكلم الله به. أما نفس الذي تكلم الله به أولا فهو كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا المؤلف رحمه الله دقيق في العبارة، قال: لا يجوز إطلاق القول، بل لا بد من التقييد والتعيين. انتهى الوقت.
قال البخاري في كتاب الدعوات باب التوبة: لله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته إلى أن قال: فإذا راحلته عنده.
راحلته
فإذا راحلته عنده.
عنده؟
عنده.
نعم.
فتح الباري الجزء 11 صفحة 102. وبلفظ: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. ورآه مسلم بلفظ: والله لله أشد لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلا. ولفظ: الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. وبلفظ: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته إلى أن قال: والله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من الرجل.
مش قال مش قال لما قال كيف تقولون
لأنه الحديث
مش قالوا
ماذا
طبعا؟
إلى
أهل
الحديث.
إلى أهل
الحديث يعني عليه طعام وشراب
وزاد. إيه. نعم.
قالوا
نعم رسول الله. قال لا أشد فرح منه.
قالوا نعم.
كيف تقولون؟
قالوا ما أكشف، لكن
أذكر قالوا. والله لا تكاد هذه لأنها مفيدة. إن شاء الله تلحقها.
إن شاء الله.
نعم.
ولا لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية، إلى أن قال: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وبلفظ: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، إلى أن قال: فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أقصى من شدة الفرح. مسلم كتاب التوبة باب الحظ على التوبة والفرح بها، حديث 2675. ورواه أحمد بلفظ: أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد
صلى
الله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. الحديث الثاني 316. وبلفظ: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته في فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه. وبلفظ: والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. الجزء الثاني صفحة 534. ورواه الترمذي بلفظ الله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. السنن كتاب صفة القيامة والرقائق والورع حديث رقم 2497 وبلفظ مسلم السابق في كتاب الدعوات الجزء الخامس صفحة 547 ورواه ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر التوبة بلفظ إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم بضالته إذا وجدها. ورواه الدارمي بلفظ سافر رجل بنوكه فقال تحت شجرة ومعه راحلته وعليها زاده وطعامه
زاده
وعليها زاده وطعامه
طعامه
وطعامه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته إلى أن قال فإذا هو بها تجر خصامها فما هو بأشد فرحا من الله بتوبة عبده إذا تاب إليه. سنن الدارمي كتاب الرقائق باب الله أفرح بتوبة العبد الجزء الثاني صفحة 303.
طيب إذن كل الألفاظ اللي ذكر ما قال بتوبة عبده التائب هي عندكم بتوبة عبده المؤمن التائب يوتون هذا خطأ ها؟ اللي عندي أنا ما فيها شيء ها؟ ها؟ الظاهر أنه زائدة إيه فيه بعض النسخ لكن زائدة الآن شوف كل الروايات ما ذكرها
المؤمن زائدة
المؤمن لا المؤمن لا التائب بس إنما أنا أرى أن أحسن إنكم مثلا تذكرون أو في الروايات سياقا نعم أو فيها سياقا ثم يعني منها اللي اجتمعت على كل ما ذكرت الروايات ثم تقولون مثلا ورواه فلان بدون كذا ورواه فلان بدون كذا ورواه فلان بدون كذا مو بأسهل هذا أخسر شو ها؟
أخسر الوقت
يقول
ها؟
إن أمكن ولا نعم
حديث محمد ضعيف ولا مو ضعيف
أيهن
اللي
أخرج
محمد في
وقت المريض نحن إيه أمنوا ألف حسنة الشيخ الإسلام حسنة رحمه الله
ما له طريق
إيه ما فيه إلا طريقين فقط لكن أنا عندي الشيخ الإسلام يعتبر إماما حافظا في الحديث إذا حسن لا يؤخذ بتحسينه
يعني يعمل بيش
ها؟
يعني حسنه أبو داود
لا هو حسن يقول حسن
يعمل به
يا شيخ اي كيف نعم يعمل به مدام حسن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف
السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم عن القول أو عن معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله وذكر المؤلف أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة فمن الذين قالوا أنه حكاية عبد الرحمن بن داود من هم الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله الجهمية لا ما عاد كل شيء حط على الجهمية أخبث من هذا نعم لا خلف نعم الكلابية الكلام يتتابع نعم واضح فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم أيهن الأول ألبا والآخر الميم في الرحيم قالوا فإذا كان يتتابع معناه حدث حوادث حدثت بالله عز وجل وسبق أن هذا القول باطل وأنه لازم من قيام الحوادث أن يكون من قامت به هذه الحوادث حادثا طيب ها؟ كيف أقول بعضهم قال لا فرق وبعضهم قال الحكاية أن الله يخلق أصواتا فيسمعها جبريل فيحكي هذه الأصوات واللي قالوا عبارة قالوا إن جبريل فهم المعنى القائم بالله عز وجل بدون كلام، كما يفهم الإنسان مقصود المشير بإشارته، فيعبر عنها عن ما تقتضي هذه الإشارة. ثم قال المؤلف رحمه الله: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. صحيح، يعني مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم وقرأوه بألسنتهم فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله. التعليل: قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذا تعليل واضح، الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا فعلى سبيل التوسع ولا لا؟ طيب، نحن الآن لو قرأنا: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يا داني. فنحن الآن ينسب هذا البيت إلينا ولا ينسب إلى ابن القيم؟ طيب، ينسب إلى ابن القيم. ولو قلت: كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم، ينسب إليه؟ إلى ابن مالك. ولو قلت: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي استقطل وبين الدخول فحوملي، لكلم رئي القيس. نعم. إذن الكلام يضاف حقيقة إلى من؟ إلى القائل الأول، إلى من قاله مبتدئا. فأما إضافته إلى المبلغ فسبق أنها من باب التوسع في الكلام، وقد نسب الله القرآن إلى الرسول البشري وإلى الرسول الملكي ولم يخرج عن كونه كلام الله. طيب، ثم قال: وهو أي القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. هذا مذهب من أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه، أما معناه فواضح. نعم، إن البيان لفي اللسان وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أي هو يروى إن الكلام، لكن من القيم في الصواعق المرسلة قال: الصواب إن البيان، إن البيان لفي اللسان، نعم لفي الفؤاد، وإنما جعل إلى آخره. والمعروف اللي ينقل إن الكلام، لكن الآن نقول كلام الله الحروف والمعاني، ليس كلام الله هو الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. من القائل بين الحروف دون المعاني؟ المعتزلة والجهمية، لأنهم يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه. فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. واضح؟ ولهذا الكلام عند الجميع والمعتزلة هو إيش؟ الحروف دون المعاني، لأنه عبارة كلام الله، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف، عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما. أفهمتم الآن؟ طيب، ها؟ كيف؟ هي المعاني ما الله ما أضمرها في نفسه، ليست في نفسه، خلق أصواتا تدل على معانيها، لكن معانيها مخلوقة كألفاظها. كما تدل الشمس مثلا، كما خلق نور الشمس دالا على الشمس عندما يأتي الصباح ويقبل تقبل الشمس، نجد أنوارها، فالأنوار مخلوقة والشمس مخلوقة. طيب لا ولا ما جاء وقت السؤال، بارك الله فيك. ايش
يعني احنا قلنا ان القرآن كلام الله؟
نعم.
الآن أخذنا كلمة
مخلوق، مخلوق كيف؟ نحكي مذهب المعتزلة والجهمية، يقولون ان القرآن كلام الله وهو مخلوق، وإضافته إلى الله كإضافة الناقة إليه وإضافة البيت. هنا واضح؟ طيب يقول ولا المعاني دون الحروف، من الذين قالوا أنه المعاني دون الحروف؟ الكلابية والأشعرية قالوا كلام الله هو المعاني دون الحروف، فالله تعالى أضمر في نفسه معنى ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة أو حكاية، عرفتم؟ طيب ولكننا نقول إن كلام الله الحروف والمعنى، وليس المعنى وحده ولا الحروف وحدها. ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر، أبطلنا الشرع وأبطلنا القدر. الشرع قال لأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع. أما القدر فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، هم عندهم لا قول، فيبطل أيضا القدر. فالمسألة مين هينة، يعني القول بأن كلام الله مخلوق ليس بالأمر الهين، وحتى هم أيضا يتناقضون، يقول طيب مخلوق بماذا خلق؟ إن قالوا بقول كن فقد أقروا بالكلام، إذن لا بد أن نقرب الكلام على كل تقدير. ثم قال فصل، إذا قال قائل ما هو ما وجه كون الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الإيمان بالله وكتبه؟ نعم. ها؟ كيف؟ لأن الكتب صفة من صفات الله، فكان داخلا في الإيمان بالله. ثم قال وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، أي بالله وبكتبه وملائكته ورسله، أين الفاعل؟ الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة إلى آخره. قول دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، وجه كون الإيمان بهذا من الإيمان بالله ظاهر، لأن هذا مما أخبر الله به، فإذا آمنا به فهو من الإيمان بالله كذا. طيب وبكتبه، وجه كونه من الإيمان بالكتب لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى، فالتصديق بذلك تصديق بالكتب. وملائكته، يعني لو قال قائل ما هي المناسبة بين الملائكة وبين رؤية الناس ربهم، نقول لأن نقل ذلك بواسطة جبريل بواسطة الملائكة، فكان الإيمان بأن الله يرى من الإيمان بالملائكة، وكذلك نقول من الإيمان بالرسل لأن الرسل هي التي بلغت ذلك إلى الخلق، فكان الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل. واضح يا جماعة؟ طيب الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، يرونه يوم القيامة، وسيأتي التفصيل في ذلك، عيانا بمعنى معاينة، والمعاينة يا محمد هي الرؤية بالعين. يقول: كما يرون الشمس صحوا ليس عندي أنا بها ولا دونها. إيه الصواب ليس دونها، ليس دونها. نعم. ليس دونها سحاب. وهذا واضح لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، أن المراد الرؤية بماذا؟ بالعين. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته إلى آخره. الله توت الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى وشاء لعباده الى صراط مستقيم انزلنا عليهم برؤيته هدايه النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه صلاه من الغفور الرحيم. اما بعد، فهذا تخريج الحديث تخريج لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: والعرش فوق ذلك، هو الله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. إذ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات أسماء الله وصفاته من السنة في عقيدته المباركة المسمى العقيدة الواسطية. فقد اقتصرت على ذكر اختلاف الروايات
المسمات. إيش المسمات؟
العقيدة الواسطية.
حرك التاء.
المسمات العقيدة.
حرك التاء. مش قلت؟
العقيدة
الواسطية. العقيدة صح؟ أو العقيدة بالنصب. إيه. بالنصب مفعول ثاني المسمى، نائب الفاعل المستتر هو المفعول الأول. نعم.
المسمات العقيدة الواسطية. وقد اتصلت على ذكر اختلاف الرواة في الدفن الذي استدل به شيخ الإسلام دون بقية ألفاظ الحديث باختصار. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناده عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى، فمرت سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قال: فسكتنا. فقال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعاد بين ركبهن وأضلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. الحديث كما ذكرنا رواه أحمد في مسنده المجلد الأول صفحة 206، وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231، كتاب السنة باب في الجهمية، إلا أنه قال: ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك، ولم يزد على ذلك. أي لم يذكر العلم. رواه الترمذي في سننه المجلد الخامس 424، كتاب تفسير القرآن الباب 62، ومن سورة الحاقة، إلا أنه قال: فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاهما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك ولم يزد على ذلك. رواه ابن ماجه في السنن المجلد الأول صفحة 37، في المقدمة الباب 13، فيما أنكرت الجهمية، إلا أنه قال: ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى ولم يزد على ذلك أيضا. رواه الحاكم في المستدرك المجلد الثاني الصفحة 68 فوق 300 بلفظ الترمذي. وراه الخطيب بن مشكاة المجلد الثالث
الصفحة 1596 طبعة المكتب الإسلامي كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق باب بدء الخلق وذكر الأنبياء ورقم الحديث 5726 بنفس لفظ الترمذي مع اختلاف يسير. أما صحة الحديث فقد البخاري لا يعلم له سماع من الأحنف واكتفى الحافظ في التقريب بقوله مقبول. وقال الذهبي في الميزان فيه جهالة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.
كل الطرق التي قلتها مدارة على هذا نعم. وهذه الخلاصة
الخلاصة الحديث رواه أحمد في مسنده المجلد الأول 206 وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231 كتاب السنة باب في الجهمية والترمذي في السنة المجلد في السنن المجلد الخامس 424 كتاب تفسير القرآن الباب 68 من سورة الحاقة وابن ماجه في السنن المجلد الأول صفحة 37 في المقدمة الباب 13 فيما أنكرت الجهمية والحاكم في المستدرك المجلد الثاني 378 والخطيب في المشكاة المجلد الثالث 1596 طبعة المكتب الإسلامي وقد صححه شيخ الإسلام الفتاوى المجلد
هنا كان الأصل لا أحسن يقال كلهم من طريق فلان ابو فلان
إيه
نعم إن هذا مهم هذا أهم شيء في التخريج ما يكفي هذا أحسن تقول لأنه قد يكون بعضهم رواه من طريق آخر وتتبع الطرق تمام كلها على هذا
إيه؟ على المشكاة شكل المصدر
نعم
المشكاة ليست مصدرا أصليا
أي نعم نعم
فلا ينبغي
لا يمكنه قصده قصده لجل نرجع إليها
ينبغي أن يقول وذكره بالمشكاة
نعم. نعم نعم أحسن من أخرجها
حديث
أفضل الإيمان هو أيضا أخذها البارح بخرج
خرجه
أم
لا خرجه أم لا
يقول خرج يبي يكتب يقول
وجدهم طبرات بالحاكم
خلص أنا عندك علم إن شاء الله بكرة المهم إن شاء الله هذه لازم يقال إنهم كلهم من طريق فلان ما خير أحسن
صححه شيخ الإسلام فتاوى المجلد الثالث 192 وأيضا صححه الحاكم وافقه الذهبي ولكن الصواب أنه ضعيف مداره على عبد الله بن عميرة قال الذهبي في الميزان في جهالة الله أعلم.
طيب ما أجاب عن هذا الشيخ ما أجاب عن
هو ما أنكر جهالته ولكنه تكلم في نقاش
في إيش؟
هو صحه على لأن ابن خزيمة صحه في الكتاب اشترط انه ما يضع فيه الا صحيح
لا والله حتى ما ذكرت ابن خزيمة انه صح اي من يقول صح كلامه صح
اصحاب العقيده الواسطيه هو قال يا شيخ هناك في الجلد الاول
نعم
قال او البحث الاول قال في الجلد الاول وانا قال في الثالث
لا لا
لا
شو
قال هو في الأول
أي
ولا نقول في الثالث
لا 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 ذكر نعم
نعم
الإخوة يوافقوني
كذا طيب نشوف ها كل في الثالث
يعني ما في الأول
ما
سبق لسان
لا هو ما يكون في الجلد الأول لا يحتاج حقا نشوف كلام شيخ الإسلام ما يكفي هذا الشيخ لابد أن يجيب عن الراوي وإلا ولابد ما يصح هو ولا يجب عن الراوي أبدا إذن البحث يحتاج إلى تحقيق لا بس مثل هذه مهمة لأن مثل رجل كشيخ الإسلام هو صحيح وفي هذا الرجل ما هذا بعيد
شيخ الإسلام
أين العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فمن الذي قال بالأول؟ الله حجاج وش كيف اللي قالوا كلام الله الحروف دون المعاني هذا اثنين ما هم هم غيرهم معتزلة صح ومعهم أيضا الجهمية والذين قالوا إن كلام الله المعاني دون الحروف هم
هم الأشاعرة
اي والحروف عباره عن كلام الله نعم وكذلك الكلابيه يقول بس يقولهم حكايه طيب الايمان برؤيه الله يوم القيامه يلا وليد ما وجه كونه من الايمان بالملائكه ما وجه كون الايمان برؤيه الله عز وجل من الايمان بالملائكه انت حاضر البارح؟
لا.
نعم
لان الملائكه مبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى والملائكه مبلغون يا رسول الله عندما لا نصدق ذلك النقول كان الملائكه كذبوا
لانهم هم الواسطه في نقل ذلك الخبر عن الله نعم يرونه وهم في عرصات القيامه عرصات جمع عرصه وهي المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء يسمى عرصة ومنهما وقد يسمى فناء الدار يعني المكان المتسع أمامها يسمى فناء فالمؤمنون يرون الله في عرصات القيامة قبل أن يدخل الجنة كما قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم قال في وصف كتاب الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يومئذ يقوم الناس لرب العالمين لمحجوبون ويرونه كذلك بعد دخول الجنة أما في عرصات القيامة فالناس في العرصات ثلاثة أجناس مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا وكافرون خلص ظاهرا وباطنا ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا وهم المنافقون فأما المؤمنون فيرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا وقيل يرونه لكن رؤية غضب وعقوبة ولكن ظاهر الأدلة على أن يدل على أنهم لا يرون الله كما قال الله تعالى في الآية التي ذكرناها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنه ولا يرونه في بعد دخول الجنة لأنهم لا يدخلون الجنة طيب وقول المؤلف كما يشاء الله يعني هذه الرؤية يرون الله كما يشاء سبحانه وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه وفي جميع الأحوال يعني على الوجه الذي يشاء الله عز وجل في هذه الرؤية وحينئذ فإن هذه الرؤية لا تعلم كيفيتها لا تعلم كيفيتها بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه ولكن معنى الرؤية معلوم ولا غير معلوم معلوم المعنى معلوم أنهم يرون الله كما يرون القمر لكن على أي كيفية هذه لا نعلمها كما يشاء الله ثم قال فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت أول نبحث الإيمان باليوم الآخر ما حكمه وما مرتبته في الدين حكمه فريضة واجب يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يؤمن بالله. كيف؟ إذ أن الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل، لأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم الآخر وما يخافه من العذاب والعقوبة. فإذا كان لا يؤمن صار والعياذ بالله كمن حكى الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثانيا اليوم الآخر، لماذا سمي يوما آخر؟ لأنه يوم لا يوم بعده، فهو آخر المراحل. والإنسان له في هذه الدنيا خمس مراحل: مرحلة العدم، ثم الحمد، ثم الدنيا، ثم البرزخ، ثم الآخرة. العدم دل عليه قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأنتم الآن قبل أن توجدوا كنتم عدما، ثم بعد الوجود حييتم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم. نقر في الأرحام هذه الدار الثانية أو هذه المرحلة الثانية، ثم نخرجكم طفلا الثالثة، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، هذا أيضا بعد الوفاة إيش المرحلة الرابعة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الخامسة يوم الآخر، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده. إذا بعث الناس فقد أوجدوا للبقاء الأزلي، لا موت ولا فناء ولا مرض ولا شيء. طيب، يقول: الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. انتهى الوقت. وأن ملك اليسار الذي يكتب السيئات لا يكتب إلا بعد أن يقول له ملك اليمين اكتب. وقال بعضهم: بل هو ملك يكون على يمينه حين صلاته، وهو غير الملكين الكاتبين، ولعل هذا أقرب. ولهذا قال: إن على يمينه ملكا، ولم يقل الملك. ولو كان المراد به الملك المعروف لقال الملك. أين؟ طيب، نقرأ. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
أمين. قال المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن من في قول المؤلف فاد من الإيمان. لا لا تكلم. نعم. إيش تبعيضية؟ لا، وكتبه ورسله ولا لا، وملائكته. بقي اليوم الآخر ذكره في هذا الفصل، والقدر يذكره في فصل يأتي إن شاء الله تعالى. طيب، قال: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا مات دخل في اليوم الآخر، ولهذا يقال من مات قامت قيامته، ويقال القيامة قيامتان صغرى وكبرى، فالكبرى هي العامة للناس كلهم، والصغرى هي موت كل إنسان، فإنه إذا مات قامت قيامته لأنه انتهى من الدنيا، دخل الآن دار، أي دار؟ دار الجزاء، دخل دار الجزاء. فكل ما يكون بعد الموت فإنه من اليوم الآخر. إذن ما أقرب اليوم الآخر لنا ولا لا؟ ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان ثم يدخل في اليوم الآخر، اليوم الآخر اللي ما فيه عمل، ما فيه إلا الجزاء على العمل. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النكتة أو النقطة كما يقول المتأخرون. فكر الإنسان تجد أنك على خطر، لأن الموت ليس له أجل مسمى عندنا، له أجل مسمى عند الله لكن عندنا لا. قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه، وقد يكون الإنسان على كرسي مكتبه ولا يقوم منه، وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسله، وهذا شيء لا يحتاج إلى إقامة الدليل، وهو أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يكون الإنسان دائما يستشعر بأنه تائب إلى الله وراجع ومنيب حتى يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام، وإلا فإنه على خطر. يقول فيؤمنون بفتنة القبر. الضمير في يؤمنون من؟ من؟ أهل السنة والجماعة. يؤمنون بفتنة القبر، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. أما الكتاب ففي قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن هذا في فتنة القبر، ويضل الله الظالمين ويعفى الله ما يشاء. وأما السنة فقد تواترت به أن الإنسان أو على الأقل استفاضت به السنة أن الإنسان يفتن في قبره، وهي فتنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ما هي أعظم منها أبدا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، بل قال لأمته، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أحاج وأدافع، وإن يخرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، ونعم الخليفة ربنا عز وجل. ومع ذلك فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أعطانا كيف نحاجه، علمنا كيف نحاج هذا الرجل الكافر، نعم أعلمنا بأوصافه وميزاته حتى كأننا نشاهده رأي عين، وبهذه الأوصاف والميزات لا شك أن نستطيع أن نحاجه. نعم، لهذا نقول إن فتنة الدجال أعظم فتنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، وما أعظمها من فتنة، لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عن عليه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح. ولهذا يقول فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون. والفتنة في اللغة الاختبار والامتحان، وقد جاءت في القرآن على عدة معاني، وليس هذا موضع البسط فيها لأن الكلام فيما قال المؤلف فقط. فالناس يفتنون يمتحنون في قبورهم. قال المؤلف فإن الناس، كلمة الناس عامة، وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد يفتن حتى الصغار والمجانين والشهداء والصالحين والصديقين والأنبياء، ولا لا؟ لا. ليش؟ لأن كلمة الناس عامة. فلننظر فنقول أما الأنبياء فلا تشملهم، الأنبياء لا تشملهم الفتنة، لأن الأنبياء أفضل من الشهداء، أفضل من الشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، لأن هذا الشهيد قد سلم رقبته لعدو الله إعلاء لكلمة الله، وكونه يسلم رقبته يقدمها لعدو الله إعلاء لكلمة الله يدل على صدق إيمانه ولا على كذب إيمانه؟ على صدق إيمانه. والأنبياء بلا شك أفضل من الشهداء. ثانيا أن الأنبياء يسأل الناس عنهم، فيقال من نبيك؟ فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين عن غيرهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أوحي إلي أنكم تفتنون، تفتنون. والخطاب لمن؟ للأمة المرسل إليهم، فلا يكون الرسول داخلا فيهم. نعم. طيب، إذن خرج من هذا العموم الأنبياء، لنشوف خرج أيضا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، فإنهم لا يفتنون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخره. وهل نقول إن مثلهم الصديقون لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى؟ ولأن الصديق على وصفه صديق، مصدق وصادق، فهو قد علم صدقه فلا حاجة إلى اختباره، لأن الاختبار إنما يكون لمن يشك فيه هل هو صادق أو كاذب. أما إذا كان صادق وقد علم نجاحه فلا حاجة. هذا أيضا موضع نظر. رابعا الصغار والمجانين، هل يفتنون أو لا يفتنون؟ قال بعض العلماء إنهم يفتنون لدخولهم في العموم، ولأنه إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة فإن حال الممات تخالف حال الحياة، ولا لا؟ هكذا قالوا. وقال بعض العلماء إن المجانين والصغار لا يسألون لأنهم غير مكلفين، غير مكلفين. وإذا كانوا غير مكلفين فإنه لا حساب عليهم، إذ لا حساب إلا على من كان مكلفا يعاقب على المعاصي، وهؤلاء لا يعاقبون، وليس لهم إلا الثواب فقط إن عملوا عملا صالحا يثابون عليه. طيب، كم هؤلاء؟ أو خمسة: الأنبياء والشهداء والصديقون والمجانين والصبيان. نعم. طيب، هل غير هذه الأمة تسأل؟ فيها خلاف. ذهب بعض العلماء إلى أن غير هذه الأمة لا يسألون، قالوا لأنه قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وذهب بعض العلماء وهو الصحيح إلى أنهم يسألون، لأنهم إذا كان هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل، فمن دونها من باب أولى. والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة وأمة الإجابة. فالكافر، الكافر من بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل، لكن كلامنا على المؤمنين في الأمم السابقة هل يسألون أو لا يسألون؟ الصحيح أنهم يسألون، وأنهم يسألون عن نبيهم الذي بعث إليهم، ما يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام لأنه لم يبعث إليه. طيب، قال: فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ من؟ أنا عندي ما وضح الصواب عندكم. من ربك؟ وقوله فيقال: من القائل؟ القائل ملكان، ملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره ويجلسانه ويسألانه حتى إنه ليسمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما يسألانه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن، الآن يسأل، يسأله الملكان. ما اسم الملكين؟ ورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير، منكر ونكير. وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين، وقال: كيف يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين المنكرين، منكر ونكير؟ وضعف الحديث الوارد في ذلك، وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة، وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما، ولكنهما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما وليس لهما علم سابق. وقد قال إبراهيم لأضيافه الملائكة: سلام قوم منكرون، لأنه لا يعرفهم. فهؤلاء منكر ونكير لأنهما غير معروفين لدى الميت. ثم هذان الملكان، هل هما ملكان جديدان موكلان بأصحاب القبور، أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ في خلاف. منهم من قال إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء، فإن لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله، وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة. ومنهم من قال: بل هما ملكان آخران، والله عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة خلق كثير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط صرير الرحل، صرير الرحل البعير إذا كانت عليها رحل محملة تسمع للرحل صريرا. ما من موضع شبر أو قال أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. والسماء كما قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء واسعة الأرجاء يعني لا تنسب أو لا تنسب الأرض إليها أبدا. موضع أربع أصابع أو شبر فيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ولهذا يدخلون البيت المعمور يدخل منهم كل يوم 70,000 كل يوم ولا يعودون إليه آخر ما عليهم. نعم من يحصيهم في هذه الكثرة العظيمة؟ إذا كان 70,000 في الأسبوع كم يكون؟ 490,000. 490,000 في أسبوع واحد يعني قريب من نصف المليون. هذا في 7 أيام فقط. فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله عز وجل لكل مدفون ملكين يرسلهما إليه. عندنا يفتنون امتحنون ما نفرق لا ما نفرق. نعم ترى هذا الأخير أظن.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا. أما بعد هذا بحث في تفسير الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تظنون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وذكر ابن تيمية أنه متفق عليه في العقيدة الوسطية. بحث رؤية من 7 طرق كما ذكروا رؤية من 7 طرق في ذكر البخاري كما ذكره ابن حجر في فتح الباري في كتاب الأذان باب فضل السجود في الجزء الثاني 292 عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تنارون في روح القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ذكروا في حديث طويل. وأيضا من طريق آخر في فتح الباري كتاب الرقاب باب الصراط جسر جهنم الجزء 11 صفحة 444 عن أبي هريرة كما في الرواية السابقة ولكن قال تضارون بدل تمارون. وأيضا في كتاب التوحيد باب قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الجزء 13 صفحة 419 عن أبي هريرة بنفس لفظ الرواية السابقة. وأيضا في نفس الكتاب والباب في الجزء 13 صفحة 419 عن جرير بن عبد الله بن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته
لا تضامون في رؤيته
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وأيضا في كتاب التوحيد في نفس الكتاب والباب جزء 13 ونفس الصفحة عن جرير عبد الله بن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا فقط. وأيضا في كتاب نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة عن جرير عبد الله بن جرير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته.
السلام عليكم.
وذكروا أيضا في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة 420 عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيته. وذكروا في حديث طويل
تضارون بفتح حتى
كما تضارون في رؤيتهما. وأيضا ذكره الترمذي رواه الترمذي كما ذكره ابن العربي في عارضة الأحولي باب ما جاء في رؤية ربي تبارك وتعالى في الجزء العاشر الصفحة 18 عن جرير بن عبد الله البجري
البجلي البجلي نعم
قال وذكر الحديث برفض رواية جرير التي في البخاري إلا أن فيها فنظر إلى القمر بدل إذ نظر وزيادة إنكم سترونون على ربكم فترونه بدل إنكم سترون ربكم وبزيادة في آخره ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وروى ابن ماجة أيضا ما هو موجود في صحيح ابن ماجة في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية في الجزء الأول صفحة 35
عن صحيح ابن ماجة ولا سنن؟
السنة ابن ماجة لكن صحيح ابن ماجة للألباني. عن جرير بن عبد الله البجري قال وذكر الحديث بلفظ رواية الترمذي وصححه الألباني. وأيضا في نفس الباب وجزء الصفة عن أبي هريرة مرفوعا تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. وأيضا صححه الألباني بهذا الطريق. وأيضا عن أبي سعيد في نفس الكتاب والباب وجزء الصفة عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب قلنا لا قال فتضامون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب قالوا لا قال إنكم لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤيتهما. وأيضا في نفس الصفحة عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة قلت يا رسول الله نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مفيا به قال قلت بلى قال الله أعظم وذلك آية في خلقه. وقال الباني أنه حسن بهذا الطريق. وأيضا ذكره صاحب سنة داود كما ذكر في شرح عون المعبود في باب في الرؤية في الجزء 13 من صفحة 51 إلى 56 عن جرير بن عبد الله البجري الحديث بلفظ رواية الترمذي عن جرير ولكن بزيادة ليلة 14 أي في قوله فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14. قال صاحب عون المعبود في تخريج الحديث وقد أورد البخاري في صحيحه لإثبات الرؤية 11 حديثا ونقل عن المنذري قوله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال ابن القيم في شرحه روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم جرير بن عبد الله وأبو رزين العقيلي وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجابر وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وعدي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمرو بن ثابت الأنصاري وأبو بكر. وأيضا عن أبي هريرة قال ناس يا رسول الله نرى ربنا عز وجل يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. أخرجه مسلم كما ذكره شارح السنن نقلا عن المنذر. وعن أبي رزين أيضا قال يا رسول الله
أحسن هذه ترجع الأصل
كيف؟
أقول أحسن ترجع الأصل
في
يعني أخرجه مسلم
نعم
تروح الأصل يعني تقول أخرجه مسلم بناء على نقل الخطابي
نعم
أنا أحسن ترجع الأصل
ولأن أغلبها متكرر بألفاظ
متقاربة لأن نسبته إلى مسلم وهو مخرع يعني منقول نقل ما هي عادة عند المخرجين
يعني الأصل فيه مجرد ذكر الصفحة
يعني أيه. فأحسن نعم.
عن أبي رزين قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه وفي رواية مخيا به يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر وفي رواية ليلة البدر مخيا به قلت بلى قال الله أعظم وفي رواية فإنما هو خلق من خلق الله الله أجل وأعظم
سبحانه وتعالى.
وأيضا روى الحديث الإمام أحمد كما ذكره الشارع في فتح رباني في خاتمة الكتاب في رواية المؤمنين ربهم في الجزء 24
من صفحة
24
الجزء الرابع والعشرين من صفحة 206 إلى صفحة 210 عن أبي هريرة كما في رواية البخاري المطولة إلا أن فيه تمارون بدل تمارون وذكره من طريقين وقال الشارع في تخريجه أخرجه البخاري ومسلم من عدة طرق وأيضا أن أبي سعيد الخدري كما في رواية المسند عن أبي هريرة الأنفة الذكر وقال الشارع في هذا الطريق أخرجه الشيطان وأيضا عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إنكم تترون ربكم عز وجل قالوا يا رسول الله نرى ربنا فقال هل تضارون في رؤية الشمس نصف النهار قالوا لا قال تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في ذلك وقال الشارع أخرجه البخاري ومسلم وأيضا عن أبي رزين كما في رواية أبي داود السابقة عنه وإذا قال الشارع شارع مسند في تخريجه أخرجها أبو داود بن ماجه والحاكم الطبراني
هذا الله طيب لكن مثل هذا إلى صارت الروايات متعددة الأحسن يقال رواه أبو هريرة ورواه جرير ورواه أبو رزين ثم تذكر رواياتهم لأن هذا أقرب للحصر أقرب للحصر لجل نعرف من رواه من الصحابة رضي الله عنهم فنبحنا كل الحال طيب إن شاء الله تعطيه نعم لا أظن يقول روى البخاري قصد سيدا ها روى نعم أقرأ إلى عبد الرحمن داود أصحابي أجمعين سبق أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ومنه فتنة القبر رحمك الله وسبق من يستثنى من هذه الفتنة والفتنة هي أن يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه فيقال من ربك وما دينك ومن نبيك وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف رسالة صغيرة سماها الأصول الثلاثة مبنية على هذه الأسئلة الثلاثة من ربك وما دينك ومن نبيك وهنا المراد بقوله من ربك يعني من ربك الذي تعبده وتخصه بالعبادة لأجل أن يتم أو لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يقول ما دينك يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه والثالث من نبيك من نبيك فالذي يعبد غير الله سيقول ربي فلان والذي يدين بغير دين الإسلام يقول ديني الشيوعية مثلا والذي يتبع نبيا من الأنبياء على غير الوجه الذي أمر به يقول نبي فلان وقد يقال إن الكافر الذي يعلم كفره لا يسأل وإنما يعذب بدون سؤال وأن السؤال إما للمؤمن وإما للمنافق فقط نعم كما سيأتي إن شاء الله في الجواب أما الكافر الكافر الذي كفره صريح فإن هذا لا يسأل لأنه قد علمت حاله نعم يقول من ربك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا أي يجعلهم ثابتين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت هو التوحيد، كما قال الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرع في السماء. وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هل هي متعلقة بالثابت ولا بيثبت؟ يحتمل أنها عائدة متعلقة بيثبت، يعني الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، ويحتمل أنها متعلقة بالثابت فتكون وصفا للقول، يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. فيقول المؤمن: ربي الله. متى يقول ربي الله؟ إذا قيل: من رب؟ ويقول: ديني، والإسلام ديني. سيد عندكم ولا ودين الإسلام؟ أي والإسلام ديني. أو يقول: ديني الإسلام. طيب، والثالث: ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. إذا قيل له: من نبيك؟ وحينئذ يكون الجواب: